واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العقود ونظرية العقد، ذكرنا ما يرتبط بتقسيم الفقه بما يرجع إلى هذا الجانب، أي أنه العقود منزلتها في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي. ذكرنا بعض التقسيمات للفقه، تقدم هذا البحث سابقا عندما بحثنا في تعريف الفقه تقسيم الفقه، ذكرنا هناك، إنما أردت ذكر بعض التقسيمات هنا لبيان موقع العقد والعقود في الفقه الإسلامي. الآن العقد بالنسبة إلى تصرفات الإنسان، موقع العقد بالنسبة إلى تصرفات الإنسان، أنكم تعلمون أن العقود من الأجزاء المهمة في تصرفات الإنسان في حياته الاجتماعية والاقتصادية. الجزء الشائع من هذه التصرفات هي العقود، والأكثر شيوعا عندهم هذه، وآثارها كثيرة. حينئذ ننقل كلاما للأستاذ ذي الزرقاء في كتابه المدخل في الفقه الإسلامي الجزء الأول، يذكر كلاما يفيدنا في هذا الموضوع. يقول هو قسم أيضا، يرجع إلى تقسيم الفقه لكن بما يرتبط ببحثنا هذا، يقول: العقد ضرب من تصرفات الإنسان، والتصرف بالمعنى الفقهي هو كل ما يصدر عن شخص بإرادته ورتب الشرع عليه نتائج حقوقية. هذا هو التصرف في الشرع الإسلامي وفي الفقه، هذا معناه. كل ما يصدر عن الإنسان عن شخص بإرادته ورتب الشرع عليه نتائج حقوقية، هذا هو التصرف. أما التصرفات النائم، تصرفات الغافل، تصرفات المجنون، هذه خارجة. إرادته ورتب الشارع عليها نتائج حقوقية. وهو نوعان: فعلي وقولي. التصرف الفعلي ما كان قوامه عملا غير لساني، كإحراز المباحات، الغصب والإتلاف، واستلام المبيع، وقبض الدين، وما أشبه ذلك. والتصرف القولي نوعان: عقدي وغير عقدي. فالتصرف العقدي هو الذي يتكون من قولين من جانبين يرتبطان، أي ما يكون فيه اتفاق إرادتين، وذلك كالبيع والإجارة والبيع والشراء والإجارة والشراكة وما أشبهها. وأما التصرف القولي غير العقدي فتحته نوعان أيضا: نوع يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة مبرمة من صاحبه على إنشاء حق أو إنهائه أو إسقاطه، كالوقف والطلاق والإبراء والتنازل عن حق الشفعة. وهذا النوع قد يسمى عقدا في اصطلاح فريق من فقهاء المذاهب، لما فيه من العزيمة المنشأة أو المسقطة للحقوق، فهي في نظرهم عقود وحيدة الطرف كالعقود ذات الطرفين من حيث وجود الإرادة المنشأة. هذا هي نقطة الفرق بين فقهائنا وكثير من فقهاء بين هذا، أن هذا القسم يسمى إيقاعا، هو يسميه عقدا نظرا إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن فيه إرادة عزيمة إنشاء، يعتبرون أن كل شيء فيه إرادة عزيمة إنشاء عقد، لكن ما هذا شيء آخر. فالمشهور عندهم، أي بين الفقهاء جميعا عامة وخاصة، إنما يعتبرون هذه من الإيقاعات لأنه طرف واحد، بينما هذا الرجل يعتبره عقدا. ونوع لا يتضمن إرادة، الثاني نوع لا يتضمن إرادة منصبة على إنشاء حقوق، لكنها لا أقوال من أصناف أخرى تترتب عليها نتائج حقوقية، وذلك كالدعوى فإنها طلب حق أمام القضاء، وكالإقرار والإنكار والحلف على نفي دعوى الخصم فإنها أخبار تترتب عليه مؤاخذات وأحكام قضائية مدنية. هذا كلامه بالنسبة إلى تقسيم تصرفات الإنسان. موقعية هذا التصرف رأينا أن أكثرها هي راجعة إلى العقود. نعم، موجود إيقاعات، إذا أرجعنا الإيقاعات إلى العقود فعينئذ ما لا هذا، وأما إذا مشاحة اصطلاح لا مشاحة للاصطلاح، هناك أمور أخرى تصرفات خارجة عن العقود. هذا موقع التصرف العقدي في حياة الإنسان الاجتماعية والاقتصادية. وهذا التقسيم وإن كان يبين كثيرا من مصادق الأحكام والتصرفات، لكنه لم يسلم من المؤاخذة عليه، إذ هو لم يذكر التصرف الفعلي، إذ أنهم يعتبرون التصرفات الفعلية كالتصرفات القولية. العقد ينقسم إلى قسمين، عقد قولي وعقد فعلي، ولذلك قالوا المعاطاة عقد بيع وعقد وإجارة، لكن عقد فعلي. فهو لم يذكر في هذا التقسيم التصرف الفعلي بالنسبة إلى هذا بالعقود، فعليها لم يسلم من المؤاخذة عليه هذا التعريف تقسيم، منها الإغماض عن العقود المعاطاتية فإنها كالعقود القولية في الأحكام والآثار والنتائج. هذا ما يتعلق بهذا. وبقية التقسيمات ترجع إلى ما ذكرناه. هذا أيضا يريد أن يقسم الفقه بهذا التقسيم، لكن ما ذكرنا لا مشاحة في تقسيم الفقه بهذا التقسيم أو بالتقسيم السابق. نريد أن نستبين من هذه التقسيمات موقع العقود في الفقه الإسلامي كما تقدم، وموقع التصرفات الإنسانية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي تقدم بيانه في كلام هذا الأستاذ. نأتي إلى تعريف الفقه. تعريفه أولا لغويا، التعريف اللغوي هو مصدر الفعل عقد يعقد عقدا. إذا باشر ربط شيء بآخر بعقدة تشدهما، العقد هو مباشر ربط شيء بشيء آخر بعقدة بينهما. ومنه كما إذا شد الحبل بعضه مع بعض بحيث جعل فيه عقدة، ومنه أصل استعماله، من هذا أصل استعمال العقد. فالعقد أصل استعماله هو شد الحبل بعضه مع بعض بوجود عقدة بينهما، هذا هو أصل استعمال هذه الكلمة. أصل استعماله حيث أن ربط حبل بآخر عن طريق عقدة به، فيصير الحبلان حبلا واحدا والعقدة هي الرابط بينهما. هذه العقدة التي ربطنا هذا الحبل مع ذلك الحبل وصار حبلا واحدا، هذه العقدة يسمى عقدا. قال في المعجم الوسيط: عقد الحبل ونحوه جعل فيه عقدة، وعقد طرفي الحبل ونحوه وصل أحدهما بالآخر بعقدة تمسكها فأحكم وصلها. هذا هو يريد أن يبين أصل دلالة الكلمة، أنها استعملت ووضعت لهذا ربط حبل بحبل آخر بعقدة بينهما. وقد وردت هذه هي الدلالة الحسية التي وضعت الكلمة، هي ربط حبل بحبل والشد بينهما يصير حبلا واحدا بعقدة بينهما. المكان الشد يسمى عقدة، هذه هي الدلالة الحسية. تعدوا عن الدلالة الحسية إلى دلالة معنوية وجعلوها بالنسبة إلى العقود، إلى دلالة تعدوا عن الدلالة الحسية إلى دلالة أخرى معنوية بقرينة الوثاقة، فإن هنا وثاقة لما ربطنا بين الحبلين وصارت حبلا واحدا وثيقا بقرينة الوثاقة، تعدينا من مورده إلى هذه الدلالة المعنوية، فتشابه من هذه الناحية في العقود التي تجري بينها، هي عقود معنوية، هذا إنما كان فيها الوثاقة هناك وثاقة فتشابه من هذه الناحية. أشار إلى كما أشار إليه الراغب الإصفهاني في المفردات، قال: العقد الجمع بين أطراف الشيء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء، ثم يستعار ذلك للمعاني كعقد البيع والعهد وغيرهما. هذا استعير من هذا بقرينة من؟ بقرينة الوثاقة. وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: أوفوا بالعقود. وقال في معجم ألفاظ القرآن الكريم: العقود مصدر عقد، وقد استعمل اسما فيما يرتبط به الناس على تصرف. إذا كان هنا بيني وبين شخص تصرف في مبيع في ثمن، هذا النوع من التصرف في شيء إنما لابد أن يكون ربط في ذلك، اسما فيما يرتبط به الناس على تصرف، ولذلك جمع على عقود، ولأجل أنه هذه التصرفات متعددة جمع على نحو العقود، تصرفات متعددة يحصل جمع على عقود. هذا هو الذي. وفي كتاب نظرية العقد للأستاذ النقيب: العقد الربط والشد، فربط الحبل يعني الجمع بين طرفيه، ومن هذا المعنى الحسي للربط كان استخلاص الربط المعنوي بين كلام طرفين أو بين كلامين. هذا هو منشأ استعمال هذه الكلمة، حيث استعملت في المعاني الحسية ثم تعدت عن المعاني الحسية إلى المعاني المعنوية، فاستعملت في العقود والعهود. هذا هو معنى الكلمة لغة ومنشأ التعدي من الدلالة الحسية إلى الدلالات المعنوية بقرينة، وهي قرينة الوثاقة. أما العقد في القانون، فقد ورد في كتاب القانون والمعاملات: العقد توافق إرادتين على إنشاء التزام أو أكثر. هذا هو خص التعريف بخصوص إنشاء التزام، فالعقد إنشاء التزام في نظر هذا الأستاذ في القانون. لكن عرفه الدكتور أنور سلطان في المبادئ القانونية بأنه اتفاق إرادتين على ترتيب أثر قانوني بإنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله، فتعدى عن إنشاء الالتزام إلى هذه الموارد الثلاثة، فلم يقتصر على خصوص إنشاء الالتزام، فبين التعريفين عموم وخصوص. التعريف الأول خاص بإنشاء الالتزام، التعريف الثاني يشمل إنشاء الالتزام، نقل الالتزام، تعديل الالتزام، زوال الالتزام، يشمل كل ذلك. فصار الفرق بينهما فرق بين العموم والخصوص. إلا أن ما ورد في التعريف الثاني اختلاف بين العلماء في أن هذه الموارد نقل، تعديل، زوال هي يسمى عقدا أم أن هذا شيء آخر، إذ بعض هذه داخل في من؟ داخل في الإيقاعات، نحن كلامنا في العقد الذي يربط بين التزامين، أما أنه يزيل يعدل أو كذلك هذا بحث آخر. إذ وأن ما ورد في التعريف الثاني مورد الاختلاف عند العلماء، وإن كانوا كلهم يتفقون على أن إنشاء الالتزام هو العنصر المقوم لحقيقة العقد، فالعقد لا يصير عقدا إلا إذا كان هناك إنشاء الالتزام، والالتزام لا بد أن يكون بين طرفين في الإصطلاح الفقهي، أما إذا كان من طرف واحد يسمى إيقاعا، إلا على ما ذكره الأستاذ الزرقاء حيث أدرج الإيقاعات في العقود أيضا. ومن أجل هذا الاختلاف في أن هذه داخلة، هذه الثلاثة نقل تعديل زوال، هي داخلة في العقود أم خارجة من العقود مجرد أنه اتفاق يصير، صار الاختلاف بين معنى العقد ومعنى الاتفاق، فإنه ليس كل اتفاق هو معنى عقد، العقد اتفاق بين طرفين، إنشاء والتزام بين الطرفين، لكن ليس كل اتفاق هو عقد، هذا هو السبب في هذا. فلذلك لا بد أيضا من تعريف الاتفاق من الجهة القانونية حتى نفرق بين الاتفاق والعقد، وسيأتي بيانه إن شاء الله.